الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن موضوعنا الذي سيدور الحديث حوله هو عظمة القرآن. القرآن الذي أنزله الله تبارك وتعالى هداية للبشرية على محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا القرآن يكفي أنه كلام الله لكي نعرف مدى عظمته. ليس كلاما كسائر الكلام. الفرق بينه وبين الكلام الذي يقوله البشر كالفرق بين الخالق والمخلوق، فهذا الكلام هو كلام الخالق وكلام البشر هو كلام المخلوقين. ولذلك فإنه حتى وإن تكون كلام الله جل وعلا من نفس الأحرف التي يتكون منها كلام البشر، إلا أنه لا سواء. يقول الله سبحانه: ألف لام ميم ذلك الكتاب، أي أن ذلك الكتاب مكون من مثل هذه الأحرف من الألف واللام والميم ونحوها، ولكنه كلام معجز لا يستطيع البشر، رغم أن الكلام الذي جاء من عند الله مكون من نفس الأحرف التي يتكلمون بها، لا يستطيعون أن يكونوا كلاما مثله. تلك آيات الكتاب. آيات الكتاب مكونة من الطاء والسين والميم، وهكذا حاميم والكتاب المبين، حاميم عين سين قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله. أوحى الله إليه بهذا الكلام وهو مكون من الأحرف ذاتها التي يتكلمون بها، لكن شتان بين كلام الله وكلام العباد. إن كلام الله عظيم وكلام البشر لا تظهر فيه العظمة. كلام الله لا يستطيع البشر أن يأتوا بمثله، لم يتمكن البشر رغم التحدي له أن يأتوا بمثل سورة من هذا القرآن. قال الله سبحانه: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. عجز البشر عن أن يخترعوا سورة من سور القرآن كسورة الإخلاص أو كسورة العصر أو كسورة الكوثر، ووجد الكافرون الذين عارضوا النبي عليه الصلاة والسلام وكذبوه أن هذا الأمر صعب جدا وأنهم لا يستطيعون، وأن أسهل عليهم من ذلك أن يحاربوا الرسول وأن يقاتلوه. وجدوا أن محاربة الرسول ومقاتلته وجمع الأحزاب ضده وإنفاق الأموال في ذلك، وجدوا أن هذا كله أهون عليهم من أن يخترعوا سورة مثل سور القرآن. لو كان اختراع سورة أمرا سهلا لكانوا اختاروا ذلك، ولما أقحموا أنفسهم في تلك المغامرات الطويلة في مواجهة الرسول عليه الصلاة والسلام، وخسروا في هذه المغامرات رجالهم وأموالهم، لكنهم عجزوا فعلا، لأن القرآن لا يمكن أن يقلد، لا يمكن أن يؤتى بمثله، يمكن أن يقاتلوا أن يحاربوا وأن يقتل منهم من يقتل وأن ينفقوا الأموال الهائلة، هذا وجدوا أنه يمكن. أما أن يأتوا بمثل سورة الكوثر فهذا أمر لا يستطيعونه. فدل ذلك على عظمة هذا القرآن، هذا القرآن عظيم عظمته فوق ما يتصوره الناس. يصفه ربه جل وعلا بأنه عظيم، والوصف إنما هو على قدر الواصف، فإذا جاء شخص ذو علم كثير وبلاغة عظيمة ووصف مبنى من المباني أو شارعا من الشوارع أو مدينة من المدن أو شيئا من الأشياء، فإن الناس يأخذون هذا الوصف ويعتبرون مصداقيته على قدر علو الواصف عنده وعلى قدر علم الواصف وعلى قدر بلاغته وحسن وصفه. إذا كان كما قلنا هذا الواصف ذا شأن كبير وذا علم غزير وذا بلاغة عظيمة فإن الوصف يكون على هذا الاعتبار. هنا نجد أن الذي يصف القرآن بأنه عظيم ليس بشرا وليس عالما من كبار العلماء ولا حتى نبيا من الأنبياء، وإنما الذي يصف القرآن بأنه عظيم هو الله تبارك وتعالى. فعلى قدر عظمة الله يكون أخذ هذا الوصف، لأنه وصف من العظيم سبحانه وليس من مخلوق. قال الله سبحانه: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. هذا خطاب يخاطب الله به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، والله أنزل على نبيه هذا القرآن، فيمتن عليه ويتفضل عليه بأن يقول له: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. ورد في الحديث الذي رواه البخاري عن أبي سعيد بن المعلى وهو أحد الصحابة من الأنصار أن الرسول صلى الله عليه وسلم
قال له لو علمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. فلما أراد أن يخرج قال له قلت لي لو علمنك أعظم سورة. قال له عليه الصلاة والسلام الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. إذن في هذا الحديث الصحيح الذي رواه البخاري يبين عليه الصلاة والسلام معنى قوله تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، بين أن هذه الآية تعني بالسبع المثاني وبالقرآن العظيم سورة الفاتحة، وهي أعظم سورة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لهذا الصحابي لأعلمنك أعظم سورة، فهي أعظم سورة وهي كما قال عليه الصلاة والسلام السبع المثاني وهي القرآن العظيم الذي أوتيه النبي عليه الصلاة والسلام. قال ابن كثير رحمه الله إن وصف الفاتحة بأنها السبع المثاني وبأنها القرآن العظيم لا ينافي أن سائر القرآن كذلك يسمى القرآن العظيم، لأن الفاتحة التي هي سورة من سور القرآن سورة من 114 سورة وصفت لأنها السبع المثاني وبأنها القرآن العظيم، فما بالك بمجموع السور؟ لا شك أنها بالأولى توصف بأنها القرآن العظيم. سورة واحدة هي سورة الفاتحة وصفت بأنها السبع المثاني وبأنها القرآن العظيم، بالأولى أن يوصف القرآن كله بهذا الوصف بأنه القرآن العظيم. ولماذا سميت الفاتحة بالسبع المثاني؟ لأنها سبع آيات وتثنى في كل ركعة تكرر، فهذا معنى المثاني. والبسملة آية من آياتها، هي تمام السبع، وبعض المفسرين يقول الذين لا يعتبرون البسملة آية من الفاتحة يقولون بأن قوله تعالى غير المغضوب عليهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم إلى هنا آية، غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية، وبهذا تكون الفاتحة سبع آيات من غير البسملة. وعلى القول الأول أن هذه آية وليست آيتين، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، أنها آية واحدة وأن السابعة هي البسملة، فهي السبع المثاني وهي كذلك القرآن العظيم، بمعنى أن كل ما ورد في القرآن العظيم قد جاء بصورة موجزة مختصرة في الفاتحة، فجميع مواضيع القرآن المفصلة جاءت بصورة مجملة مركزة في الفاتحة، فكأن الفاتحة تمثل القرآن كله. وسميت الفاتحة لأن القرآن افتتح بها، فهي كالمقدمة لكتاب الله جل وعلا. إذا أراد مؤلف أن يؤلف كتابا فإنه يضع في مقدمة الكتاب مقاصد الكتاب وخلاصة الكتاب. ولله المثل الأعلى، فهذا القرآن العظيم مقاصده وخلاصة ما فيه جعلها الله تبارك وتعالى في الفاتحة، في فاتحة القرآن. ولذلك سميت الفاتحة بالفاتحة، وسميت أم القرآن. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر الذي رواه البخاري أيضا عن أبي هريرة، قال: أم القرآن هي السبع المثاني والقرآن العظيم. هي السبع المثاني أي الآيات السبع التي تثنى في كل ركعة، وهي أيضا القرآن العظيم لأنها حوت خلاصة القرآن. إذن فالله تبارك وتعالى هو الذي وصف القرآن بالعظمة حين قال: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. قال ذلك في سورة واحدة، فما بالكم في 114 سورة. لا شك أن عظمتها فوق كل عظمة. وصف الله القرآن بالعظمة ها هنا وفي آيات أخرى. من ضمن هذه الآيات قوله تعالى عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. قال بعض المفسرين وإمامهم في ذلك ابن عباس رضي الله عنهما، لأن النبأ العظيم هو القرآن، لأنه أعظم نبأ نزل على البشر، فيه كل الأخبار، فيه التوحيد، وفيه الكلام على الآخرة، وفيه الكلام على أحكام الله وشرعه الذي اختاره للبشر، وفيه الكلام على الملائكة، وفيه الكلام على الجن، وفيه الكلام على القدر، وفيه الكلام على الأنبياء وأممهم وصفاتهم، فيه كلام لا يستطيع الناس أن يستوعبوا معانيه بشكل كامل كامل. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. مختلفون فيه، بعضهم مكذب، بعضهم متشكك، بعضهم يقول هذا سحر لأنه يأخذ بالألباب ويرسل من عالم الكفر إلى عالم الإسلام، فتتغير حياته رأسا على عقب بعد أن كان شيطانا يتحول إلى صديق في هذا القرآن. كيف كان أبو بكر، كيف صار أبو بكر رضي الله عنه في هذا الكتاب، كيف كان عمر في الجاهلية، وكيف صار في الإسلام عندما آمن بهذا الكتاب، كيف كان خالد بن الوليد في جاهليته، وكيف صار بعد أن فهم القرآن وآمن به، كيف كان الصحابة بشكل عام أخرجهم الله من الظلمات إلى النور. وهكذا سائر المسلمين في كل زمان ومكان. فهذا القرآن روح، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. يقول الله للنبي: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. فهو روح لم تسر في الصحابة فقط ولا في المسلمين فقط، وإنما أيضا في النبي عليه الصلاة والسلام نفسه، فجعلته شيئا آخر. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا، ولكن جعلناه نورا نهدي به، نهدي به من نشاء من عبادنا. يقول الله عن نبيه قبل أن يتلقى هذا النور وهذا الروح وهذه الروح وهذا القرآن العظيم، يقول عنه: ووجدك ضالا فهدى. هداه الله بهذا الكتاب وهدى البشرية كلها. يقول الله كذلك عن هذا الكتاب: قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. الناس معرضون عن القرآن، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. وكان حق هذا الكتاب أن الناس يهتمون له كل الاهتمام لأنه كلام الله. لو قال أعظم ملك في الأرض من أجل أن يتكلم في رعيته وكان هذا الملك في قمة العدل وفي قمة الإحسان، ماذا سيصنع رعيته؟ سوف يخبرون جميعا بسماع الكلام وللإنصات إلى قوله، وسوف يدققون في تتبع ما يصدر عنه من الألفاظ وفي حفظ هذه الألفاظ. كيف والمتكلم في القرآن هو ملك الملوك سبحانه وتعالى، هو رب السماوات والأرض. الله نزل أحسن الحديث، لا يوجد لهذا الحديث نفس شبيه ولا نفيه. الله نزل أحسن الحديث كتابا، كتابا متشابها، متشابها في قوته وفي مكانته وفي بلاغته، مثاني يثنى سواء في المعاني أو في القراء، مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، يؤثر على النفوس كما يؤثر على الأبدان، ولكنها أبدان الخاشعين تلك التي تتأثر. تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. هذا القرآن عظيم بمعنى الكلمة، يقول الله عنه لما فعل الكافرون الرسول عليه الصلاة والسلام أن يأتيهم بالمعجزات، فبين الله له أن هذا القرآن هو أعظم من كل المعجزات. قال سبحانه: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى. ثم لم يأتي بالجواب، قال: بل لله الأمر جميعا. يعني أن الجواب واضح، يعني لو كان يوجد قرآن تسير به الجبال، جبال انظروا هل يمكن أن يستطيع الناس أن يسيروا شارعا وأن يحركوه إلى الأمام؟ فكيف بالجبل؟ كيف بالجبال؟ يقول سبحانه: لو وجد قرآن يسير الجبال لكان هذا القرآن، ولو أن قرآنا سجرت به الجبال أو قطعت به الأرض، هذه الأرض الصلبة المتماسكة، لو قدر بكلام أن يقطعها لكان القرآن، أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى لو سلط القرآن على الموتى وخاطبهم لسمعوه وفهموه. إذا فهذا القرآن ليس كلاما عاديا. هذا القرآن لو أراد الله تبارك وتعالى لجعله يسير الجبال ويقطع الأرض ويكلم الموتى. فالتأثير في الجواب. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى التقدير لكان هذا القرآن لما له من العظمة ولما له من قوة التأثير. يقول سبحانه لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. يعني لو أن الله سلط القرآن على جبل صلب فرد لتصدع الجبل وخشع من خشية الله وهو الجبل. فعظمة القرآن فوق كل تصور أيها المسلمون. وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه. الكافرون يسألون الرسول عليه الصلاة والسلام أن تنزل عليه آيات من ربه. قال الله قل إنما الآيات عند الله. ليست القضية مقترحات حسب أهوائكم تقترحون والله يجيب مقترحاتكم. قل إنما الآيات عند الله. ليس الأمر خاضعا لمقترحاتكم وإنما أنا نذير مبين. أنا مهمتي أن أنذركم وأن أبين لكم. أما الآيات فأمرها إلى الله. إن شاء ينزلها أنزلها وإن شاء أن لا ينزل فالأمر إليه. ثم قال سبحانه أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليك. ألا تكفيهم هذه آية؟ هذه آية تغني عن كل الآيات. القرآن كل عبارة فيه تسمى آية. والسورة تتكون من آيات كثيرة. بعض السور تتكون من أكثر من 100 آية بل من أكثر من 200 آية. كل عبارة تسمى آية يعني كل عبارة معجزة. كل عبارة في القرآن معجزة. فما ينتظر هؤلاء بعد هذه الآيات بعد هذا الكتاب العظيم الذي لم ينزل مثله من قبل. الكتب السابقة كالتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وصحف موسى ضاعت وحرفت وبدلت. أما هذا القرآن فهو غير قادر للتحريف ولا للتبديل وهو محفوظ بحفظ الله. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وهذا من أسرار عظمته أنه محفوظ. حاول الكفار على مدى القرون أن يغيروا فيه سورة أو آية أن يزيدوا فيه أو أن ينقصوا منه. ورغم كثرة الكافرين وكثرة إمكاناتهم وكثرة مؤامراتهم إلا أنهم عجزوا تماما. فلو أخذنا مصحفا مما يطبع اليوم وقارناه بمصحف كتب قبل 100 سنة مع مصحف كتب قبل 200 سنة مع مصحف كتب قبل 300 سنة مع مصحف كتب قبل 1000 سنة مع مصحف كتب في عهد عثمان رضي الله عنه فسنجد السورة تساوي نفس السورة والآية تساوي نفس الآية والقرآن الذي في المصحف الأول يساوي القرآن الذي في المصحف الأخير. لا تبديل ولا تغيير ولا تحريف. قال الله سبحانه واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل بكلماته لا مبدل لكلماته، لأنه عظيم، لأنه كلام العظيم سبحانه وتعالى. فلذلك لا يحتاج الناس إلى غير القرآن، القرآن كله إعجاز وكله آيات، والآية في معنى المعجزة، كله معجزة في إخباره، في تشريعاته، في صياغته، في حلاوته، في تأثيره على النفوس، تأثيره على النفوس، تأثير الروح في الجسد الميت. القرآن شفاء، شفاء للأمراض المعنوية، وشفاء حتى للأمراض البدنية. قال الله تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. القرآن هو أعظم موعظة، لو خطب الخطيب ما خطب، وتكلم المحاضر ما تكلم، ونصح الناطق ما نصح، فإنه لا يمكن أن يبلغ أحد مستوى آيات الله في القرآن. آيات الله الآية الواحدة تهز نفس المؤمن هزة، وتؤثر فيه أعظم تأثير. قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، يشفي الصدور من أمراضها، من الشرك، من الكبر، من الحسد، من الغرور، من العجب، من سائر أمراض القلوب. وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. ما هو فضل الله؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما: فضل الله القرآن، ورحمته قال الإسلام. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. هذا هو الذي يجب أن يفرح به الناس، لا أن يفرحوا بالأموال، لا أن يفرحوا بالوظائف والوجاهات، لا أن يفرحوا بالأولاد وكثرة العدد، لا أن يفرحوا بمظاهر الدنيا وزينتها. الفرح الحقيقي كان يجب أن يكون بفضل الله وبرحمته، أي القرآن والإسلام، لأن القرآن هو أعظم نعمة. وهنالك في الآية التي بدأنا بها الكلام، في الآية التي بعدها: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. قال الله بعدها: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، أي لا تمدن عينيك إلى ما أعطاه الله الأغنياء وأصحاب الأموال في الدنيا وأصحاب الزينة في الدنيا، لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا، أي أصنافا من الناس، الأزواج بمعنى الأصناف، أصنافا من الناس، لا تنظر إليه، فقد آتيناك ما هو أعظم، أعطيناك القرآن، فلا تحتاج إلى أن تنظر إلى غير القرآن. فالنعمة التي عند عامل القرآن هي أعظم نعمة، لا توازيها نعمة أبدا. ولذلك من كان يحفظ كتاب الله ثم تطلعت نفسه إلى القناطير المقنطرة من الذهب والفضة، إلى المليارات، إلى زخرف الدنيا، فإنه في الحقيقة لم يقدر النعمة التي يحملها في صدره وهي كتاب الله، لم يقدرها، فإنه جاهل بالكنز العظيم الذي يحمله. هذا الكنز لا يساويه أن يفجر أبدا. يقول عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هكذا يقول في الحديث الذي رواه البخاري، هذا هو خير الناس، من تعلم القرآن ثم صار معلما للقرآن. يكفي أن قارئ القرآن له بكل حرف 10 حسنات بكل حرف. قال عليه الصلاة والسلام: لا أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف، لا أقول ألف لام حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. قال: فتلك 30 حسنة. 30 حسنة في ألف لام ميم. لا يوجد فضل مثل هذا الفضل، فالمفروض أن يفرح الناس بهذا الفضل. ثانيا، لأساتذة القرآن، هنيئا لحفاظ القرآن ولطلبة القرآن. هذا في الدنيا، أما في يوم القيامة فإنه يقال لقارئ القرآن: اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. كل آية منزلة في يوم القيامة. فأين نحن من كتاب الله؟ نحن الآن فيما يسمى بالعطلة الصيفية، التي هي توليع للأوقات، التي هي إهدار بالساعات والأيام والأسابيع والأشهر، مع أن هذه الساعات والأيام والأسابيع والأشهر مع أنها من أعمالنا، فنحن نهدر أعمارنا. المفروض أن نستفيد من هذه العطلة في تدريس أبنائنا القرآن، في إلحاقه بمدارس تحفيظ القرآن، بحلقات القرآن، بالمراكز القرآنية، حتى ينالوا هذا المشاهد: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، حتى يكون من خير الناس. وإذا علمت ولدك القرآن فإنه ينفعك، وينفعك أنت أيضا لأنك كنت السبب. وقد ورد أن والدي حامل القرآن يتوجان يوم القيامة إكراما لحامل القرآن، فيستفيد الوالدان من حفظ ولدهما لكتاب الله جل وعلا، ويستفيد المجتمع، لأن حافظ القرآن عبارة عن هداية متنقلة، لا سيما إذا كان يعمل بالقرآن. الرسول عليه الصلاة والسلام كان قدوة في ذلك. تقول عن عائشة رضي الله عنها فيما رواه مسلم: كان خلقهم قرآن. كان عليه الصلاة والسلام يتخلق بالقرآن، بمعنى أنه يحول القرآن إلى سلوك عملي، إلى تطبيق واقعي. هذه هي عظمة القرآن، قرآن عظيم بحيث يترك أثره في نفوس الحاملين له، المؤمنين به، ممن أراد الله لهم الخير، وهو كما قلنا شفاء للنفوس وشفاء كذلك للأبدان. لو قرأه قارئ بيقين فإنه يشفي حتى من الأمراض العضوية، كمن مريض بالسرطان يشفى بالقرآن، فشفاه الله جل وعلا. يقول الله سبحانه: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وورد في الحديث المتفق عليه أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قرأ الفاتحة 7 مرات على شخص لدغ، أي لدغته حلة، فشفاه الله بهذه الرقية وهي الفاتحة، قرأها 7 مرات وكان ينفث في كل مرة على هذا اللذيذ فشفي تماما، وقام وليس به خلل، كأنه لم يصب بشيء. هذا هو سر القرآن. فلذلك القرآن أعظم نعمة، أعظم فضل، أعظم خلق عند حامل القرآن. فهل أدركنا عظمة القرآن؟ نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لإدراك عظمة القرآن، لأنه لا يدرك عظمة القرآن إلا من أراد الله به الخير، وإلا فكم من إنسان يقرأ القرآن وينفره نفر الدقر ولا يدرك أسراره ولا يدرك عظمته. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.